أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ويحرم عمل الصور المجسمة والغناء ومعونة الظالمين بالظلم والنوح بالباطل وهجاء المؤمنين. عليكم السلام. بعد أن تعرض المصنف رحمه الله إلى الموضوعات التي تحرم المعاملة بها، رأى من المناسب التعرض لبعض الأعمال المحرمة والتي يحرم التكسب بها لوجود مناسبة واضحة بينها وبين ما كنا فيه، أعني الموضوعات التي تحرم التجارة بها. من جملة تلك الأعمال تصوير الأجسام، والتصوير يمكن أن يتصور على أربعة أقسام: تارة يكون تصويرا لذوات الأرواح، وأخرى لغير ذوات الأرواح، وفي كل منهما إما أن يكون تصويرا مجسما أو غير مجسم، بل كان منقوشا. فهذه أقسام أربعة. القسم الأول: تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان تصويرا مجسما كالتماثيل المصنوعة من الخشب والشمع والحجر والفلزات. وهذا القسم محرم باتفاق الفقهاء مطلقا سواء أكان التصوير تاما أو ما بحكم التام كتصوير الشخص جالسا أو واضعا يديه خلفه أم هذا العدد الآخر من التسوية أم كان تصويرا ناقصا. نعم لا بأس باقتناء الصور المجسمة وبيعها وشرائها وإن كان يكره ذلك. فإذا ما هو المحرم إنما هو عمل الصور المجسمة. ونعم ما عبر به المصنف حيث قال ويحرم عمل الصور المجسمة. القسم الثاني تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم بل كانت منقوشة على نحو الوسادة والورق سواء كان بالرسم كما لو رسمت صورة إنسان أو حيوان على ورق أم كان بالحفر أم بغيرهما يندرج التطريز ونحو ذلك. وهذا القسم محل خلاف بين الفقهاء فالمستفاد من ظاهر عبارة المصنف عدم تحريمه. وأما عقيدة الشارح فالأقوى تحريمه أيضا مطلقا أيضا باعتبار القسم الأول مطلقا سواء أكان التصوير بنحو التجسيم أم بنحو النقش. وبكلمة سواء أعمل سواء أعمل الشخص أعمل الصورة المجسمة أم نقش صورتها على وسادة مثلا ثم ذكر الشارح رحمه الله أنه يمكن أن يكون مرام المصنف متحدا وموافقا مع رأينا، أي رأي الشارح، وأن تصوير ذوات الأرواح محرم مطلقا سواء كان تصويرا مجسما أم لم يكن، بأن كان على نحو النقش، وذلك بأن توجه عبارة المصنف بنحو يستفاد موافقته مع رأينا المذكور، وذلك بأن لا يجعل المجسمة، عبارة المصنف في أذهانكم، ويحرم عمل الصور المجسمة، يعني المصنف وصف الصور ديما المجسمة. الاحتمال الأول أن رأي المصنف المستفاد من ظاهر عبارته شنو؟ عدم حرمة الصور إذا لم تكن مجسمة بل كانت منقوشة، وهذا مين في شرح العبارة يوضح إن شاء الله، بينما نعرفه من خلال أنه قيد الصور بالمجسمة، فبقيد المجسمة يحترز عن ماذا؟ يحترز عن غير المجسمة بأن كانت منقوشة، يعني مثلا نرسم فرشي على الورقة، نرسم إنسان على ورقة، نرسم عصفورا على ورقة، نطرس عصفورا أو طيرا لطيفا على وسادة، يعني على غلاف مخدة أو غلاف دوشك وأمثال ذلك. هذا القسم وقع محل خلاف، فالمستفاد من ظاهر عبارة المصنف ماذا؟ أنه قال إنما يحرم عمل يا صور المجسمة، فبقيد المجسمة احترز عن المنقوشة. هذا احتمال. الشارح الآن يقول أكو احتمال آخر نوجه عبارة المصنف بتوجيه معين بحيث نخرج بهذه النتيجة أن عقيدة المصنف متحدة مع عقيدتنا. إن عقيدة الشارح شنو كانت؟ أنه الحرمة مطلقة، يحرم الصور التصوير مطلقة، كان على نحو التجسيم أم على نحو النقش. فيجي الآن راح يوجه عبارة المصنف يحرم عمل الصور المجسمة، هاي المجسمة صفة علما نجعلها في الظاهر، هي صفة علما للصور، هو راح يأول يوجه، وذلك بأن لا يجعل بين قوسين المجسمة وصفا للصور نفسها كما هو ظاهر عبارته رحمه الله. ليش من جعل وصف لنفس الصور كما هو في الظاهر هكذا؟ فإنه لو جعلناها، يعني المجسمة، فإنه لو جعلناها صفة للصور لكان إسناد المجسمة إلى لفظ الصور من الوجهة البلاغية إسنادا حقيقيا، وهذا ذهب سوف يرجعنا إلى الاحتمال الأول في عبارة الماتن، فحينئذ لا ينفعنا ذلك كما هو كما لا يخفى. هذا نطلع احتمال أول، نجيب احتمال ثاني، نتحد رأيه مع رأي الشارح. فإذا احنا اجعلنا المجسمة صفة لنفس الصور لفظ الصور كما هو في الظاهر، فمعناته هذه الصور هي مجسمة، اسناد حقيقي، اسناد إلى ما هو له. فحينئذ رأيه ماذا؟ الاحتمال الأول، وهو أن الصور المجسمة محرم، أما تصوير الصور غير المجسمة المنقوشة فليس بمحرمين. هذا هو مفهوم عبارته. وحنشرد الآن نريد نكر نؤيد ونوجه العبارة على وفق الاحتمال الثاني. وإنما نجعل المجسمة بين قوسين صغيرين، نجعلها وصفا للممثل، أي لصاحب الصور، وعليه فتقدير عبارة المصنف هكذا، افتح قوس، يحرم عمل الصور المجسمة صاحبها، يعني صاحب الصور مجسم، يعني الإنسان مجسم، الحيوان اللي رسمته مجسم، مما يعني نقطتين شارحة، أنه يحرم عمل وتصوير الصورة التي يكون صاحبها مجسما، سواء أكانت الصورة نفسها مجسمة أم منقوشة. السهنا من باب يصير توضيح لكم أكثر، شوفوا شوف السهم مثلا، فالسهم افتح القوس حتى نشوف اتحد رأي المصنف على الاحتمال مع رأي الشارح، بل فالسهم، وهذا هو الاحتمال الثاني الذي احتمله الشارح في عبارة المصنف، وبه يحصل التوافق بين الرأيين. وعلى ضوء هذا فيكون إسناد المجسمة في عبارة المصنف إلى لفظ الصور إسنادا مجازيا بين قوسين، أي المجاز العقلي، فهو من قبيل الآية المباركة وعيشة راضية، حيث جعلوا في البلاغة هذه الآيتان مثالا للمجاز العقلي، بمعنى أنه كما أن بين قوسين راضية في الآية المباركة صفة أو صفة لصاحب العيشة لا لنفس العيشة بما هي، يعني العيشة بما هي عيشة. وتقدير الآية راضية صاحبها أي صاحب العيشة، وعندها فإسناد الراضية في الظاهر إلى العيشة إسناد إلى غير ما هو له، وهو إسناد مجازي يقال له المجاز العقلي. كذلك مقلنا كما يجي العد الآخر، كذلك الأمر في عبارة المصنف، فإن المجسم صفة للشيء الذي يؤخذ منه تلك الصورة، لا صفة لنفس الصورة المصورة من الشيء، وعندها فإسنادها في الظاهر، إسنادها المجسمة في الظاهر إلى لفظ الصور إسناد مجازي وإسناد إلى غير ما هو له. والخلاصة أنه بناء على هذا الاحتمال، على هذا التوجيه والاحتمال الثاني في عبارة المصنف، المصنف يكون رأيه موافقا لعقيدة الشارح. ومن جملة الأعمال المحرمة الغناء، الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به. وقد وقع الخلاف في تعريف الغناء بين الفقهاء، تعرض الشارح إلى تعريفين في المقام. الأول ما هو المشهور في تعريف الغناء، وأنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب مما يعلم أن الغناء محرم بالوصفين الترجيع والإطراب، وعندها فلا يحرم بدون الوصفين وإن وجد أحدهما. التعريف الآخر ما عن بعض الأصحاب حيث أحال تشخيص الغناء إلى العرف كل كلام لهوي سمي عند العرف غناء وإن لم يطرب. ثم بعد تشخيص الموضوع وأنه غناء لا فرق في حرمة الغناء بين ما لو كان في شعر أم في قرآن أم غيرهما كالأذان مثلا، طبق الآن يجي بعض الأمور. قال ويحرم. استهنا أول شيء قد يجي إلى الذهن أنه المصنف كان في صدد بيان منه المعاملات المحرمة، المكاسب المحرمة، أو فقول الموضوعات التي يحرم الاتجار والتكسب بها. هذا شنو ربط يحرم عمل؟ هذا فد عمل، هذا فد شغل، هذا الذي ذكرت في أول البحث أنه رأى المصنف من المناسبة، من أكو هناك مناسبة بين هذه التي الأعمال التي سيذكرها وأنها محرمة وبين ما كنا في صدده، باعتبار أنه هذا الشخص الذي يصنع الصور المجسمة كأنه يكتسب، يتاجر، يتجر، يقولون له ماذا؟ أن هذا العمل التكسب به حرام، أخذ الأجرة عليه سحت، أخذ الأجرة على تعليم الغناء حرام، أخذ الأجرة على أصل صناعة الشعر الغناء وتأليفه وتركيبه سحت. فأكو هناك مناسبة ما زلنا في هذا المضمار، فلذا ارتأى أن يعرج على بيان هذه الأعمال. أولا العمل الأول قال يحرم عمله، يعني أصل العمل، أصل التصنيع، أصل الصناعة، لا الاقتناء الصور المجسمة أو بيعها شرائها، هذه لا، لأن هذه ليست من تلك المعاملات المحرمة. يعني أصل الموضوع ما أن ماكو هناك نهي ينهاني عن الاتجار به، فلذلك الشخص يجي يتاجر ببيع منه، ببيع هذه التماثيل المنقوشة من الشام مثلا المزهري، أكو هناك مثلا أشكال عصفور من شام أو عصفور من الحجر أو من بعض الفلزات مصنوع، هذا ممكن واحد يجي يبيع بها والمشتري يشتريها ويقتنيها المشتري في بيته لبعض المزهريات وأمثال ذلك. الحرمة إنما هي متوجهة على أصل عملها وأصل تصنيعها. لذا عبر المصنف قال يحرم عمله، سواء كان في الرسائل العملية قد أكو العبارة شوية فيها نوع غموض، بس من تكمل العبارة في آخر المسألة عندما يستدركون يقولون نعم لا بأس باقتناء الصور المجسمة وبيعها وشرائها، تعرف أنه منه، تعرف أنه ذاك تلك الحرمة موردها أو متوجهة إلى العمل. لذلك إذا الشيء الأول عبر قال يحرم عمل الصور المجسمة. يعني هذا فرد يعني حيلة شرعية، ولكن هذا حتى بعض الفقهاء لا يرتضون بذلك. بلى.
يعني قصدي إذا كان العمل محرم حتى لو كان غير مكلف عمليه، فبالتالي المال اللي يجي من
عنده
أيضا حرام.
إيه بلى. فعند ذلك هذا المال الولي، خلينا نقول الولي هو يعني قصدكم بيده ما يعمل، يوظف أطفال، هو بالتالي هو صار بمسؤوليته بعابع على عاتقه. ولا سيما أكو هناك ارتباطات بين الولي، مثلا في بعض الموارد ما يشترطون البلوغ، مثلا في قضية الخمس، في وجوب الخمس، يعني كثير من الفقهاء المحققين لا يشترطون البلوغ. لذلك الطفل إذا كان مجمع لفد مبلغ ودار عليه حول يعني فاض عن مؤونته، فالخطاب يتوجه إلى ذمة الولي. فمعنى ذلك أنه أفت حيلة لم تكن على هذا الولي، بلي هو صاحب المعمى، صاحب المصنع، صاحب الآنة، بلي يترتب عليه. فالقسم الأول راح يبين، يقول يحرم عمل الصور المجسمة ذوات الأرواح، الإنسان والحيوان عمل، مو يعني شيء آخر. زين. قال واحترز بالمجسمة، راح يدخل بالقسم الثاني. واحترز المصنف بقيد المجسمة عن منه؟ عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والوراق. زين. فظاهر عبارة المصنف يحرم عمل الصور المجسمة، المفهوم شنو؟ مفهوم العبارة من خلال القيد ومقيد أنه أما إذا لم تكن الصور مجسمة بل كانت منقوشة فلا يحرم. المنقوشة على نحو الوسادة والوراق، هذا هو القسم الثاني اللي عبرنا عنه، تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم، سواء كان بالرسم أم بالحفر أم بغيرهما. هنا التجسيم وغير التجسيم أم ينبغي أن الإيماء إلى شيء؟ المراد من المجسم أو التجسيم، المجسم ما كان له ظل إذا وقع عليه الضوء وكانت له أبعاد ثلاثة من الطول والعرض والعمق. هذا معنى يعني تصوير مجسم، يصير على شكل جسم، يعني عندما نصنع ان هذا العصفور او من حجر او خشب او فليس او امثال ذلك، عندما يقع عليه الضوء يصير له ماذا؟ ظل. وهذا الجسم هو بما هو جسم تكون له ابعاد ثلاثة، الابعاد الثلاثة اللي هي من لوازم الجسم، من الطول والعرض وعمقه كم. قال احترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والورق. أشرح ماذا يقول؟ يقول الأقوى عندنا تحريمه مطلقا، يعني تحريم تصوير الصور مطلقا، تصوير ذوات الأرواح. ما زلنا في القسم الثاني، يعني القسم الأول والثاني يتعلق بمن؟ بذوات الأرواح. بل والأقوى تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقة، سواء كان بنحو التجسيم أم بغيره، التدفين بأن كان على نحو الناقص. هذا الاحتمال الأول في عبارة المصنف، وعرفنا من خلال أنه أكو صار اختلاف رأي المصنف عن الشارحي. الآن الشارحي يبدي احتمالا آخر، يقول بهذا الاحتمال الآخر لا نجعل رأيه متحدا مع رأينا، اللي هو شنو؟ أن تصوير ذوات الأرواح محرم مطلقة، سواء كان على نحو التجسيم والعمل والتصنيع أم كان على نحو النقش على وسالة أو ورق أو ما شابه ذلك. شو الاحتمال الثاني؟ قال ويمكن أن يريد المصنف ذلك، هذا الذي ارتأيناه، اللي هو منه التحريم المطلق، يمكن أن يريد ذلك لكن بيا توجيه، بهذا التوجيه بحمل الصفة في العبارة. من هو من هي الصفة؟ المجسمة. نحملها على منه؟ على الممثل للمثال، الممثل يعني صاحب الصورة، للمثال نفس الصورة. هذا التوضيح اللي وضحناه من الخارج، أنه راح يصير إسناد مجازي، إسناد إلى غير ما هو له. خب الاحتمال الثالث والرابع بقيا من دون تعرض لهما من الخارج، يعني دخلنا في الغناء وما ذكرنا، قلنا الأقسام أربعة. القسم الثالث، القسم الثالث مية من الأقسام الأربعة ما يتعلق بالتصوير. القسم الثالث تصوير غير ذوات الأرواح تصويرا مجسما. القسم الأول والثاني يتعلق بتصوير ذوات الأرواح، القسم الثالث والرابع يتعلقان بتصوير غير ذوات الأرواح. تصوير غير ذوات الأرواح تصويرا مجسما كالورد والشجر وغيرهما. وهذا القسم أيضا محل خلاف، القسم الرابع تصوير غير ذوات الأرواح من غير تجسيم، كما لو رسمنا صورة وردة أو شجرة على على الورقة مثلا، هذا من غير تجسيم. وهذا القسم ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم تحريمه، ولا يخفى أن الذي تعرض له الشهيدان رحمهم الله هو القسمان الأولان، وأما الثلاثة وأربعة وأما الثالث والرابع فلم يتعرض لهما، فلم يتعرضا لهما. ومن الأعمال المحرمة الغناء، قال بالمجد.
يعني
أبسط شيء نوجهه نقول هذا خلاف الظاهر، أو نقول هذا الأصل عدم التقدير، لأنه على هذا التوجيه التقدير هناك.
ممكن أنه كان لو سنف رحمة الله عليه لو كان أنه يريد مثلا بها مثل ما صدر الشارح غالبين حتى بلفظ واحد يبين،
يعني هذا المقدار ما نقدر نقوله، هذا الأخير ما نقدر نقوله،
على اعتبار أن هذه رسالة عملية مطروحة للناس، يعني
لا 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 هو هذا هم يحتاج إلى يعني تأمل. قضية أنه اللمعة رسالة عملية، لا قد يقال بأنه لا ليس رسالة عملية. فالفقرة الأولى من كلام واردة، أما الفقرة الثانية أنه كان للمصنف أن يقول لا نظام بعضهم قدماء مولانا لا تلفون يعني يحاولون يضبطون بالعبارة وكذا.
الاستاذان دائما يصير إشكال، ما رأيت الشيخ معنا قبل يصير إشكال متمرات المصنف دائما يقول هكذا في اللمعة وفي الدروس قال كذا في الدروس،
اي فمعناته انه في الدروس هم هكذا اي. فمع ذلك هذا ما يصير انه ما عندهم بعد نظر اي، فعندهم يعني لعل الشارع بعد مثلا معونته معه كذا اي شيء وقت انه فهم ان هذا الاحتمال وارد في عبارته. نعم نحن اذا شككنا نقول الاصل عدم التقدير ونخلي البقي على ظاهرها. الغنى قال بالمد، يعني بالمد معنى يعني بالالف الممدوده، هذا يبين به الشارح الضبط اللغوي للفظه الغناء. يشير بذلك علما، يشير الى ان لفظ الغناء اذا كان بالالف المقصوره الغنى يعني شكل بطه وفوقها الف، اذا كان بالالف المقصوره خرجنا عن عما نحن فيه. إن اللفظ الغنى بالمقصورة يكون بمن بمعنى الاستغناء والثروة في مقابل الفاقر، هذا ليس كلامنا فيه، كلامنا في الغناء بالألف الممدودة. قال وهو، هذا إشارة التعريف الأول اللي هو تعريف المشهور. المشهور كانوا يعرفون الغناء هكذا، مد الصوت، لكن مو مطلق، المشتمل على الترجيع المطرد، يعني لابد من تحقق وتواصل هذين الوصفين، وصف الترجيع أن هناك أكفر الصوت خاص في الحنجرة لازم يصير، والمطرد يعني الموجب المن للطرب، يعني لابد هناك يصير شدة فرح، لأنه الجوهر هكذا عندما يجي يعبر الطرب يقول بتعبير خفة أو حالة يعني تعرض على الإنساني لنتيجة شدة سرور أو شدة حزن، هذا هو الطرف. الإنسان يصير عنده فتحالة ما يبقى على استقامته، إما نتيجة شدة سرور أو شدة فرح، فالمغني يأخذ هذه الحالة ويأخذها بنظر الاعتبار، فلابد يولد وين؟ يولد في الطرف المقابل طربا، هذا هو الغناء. وعليه فإذا لم يكن مشتملا على هذين الوصفين حتى ولو كان مشتملا على أحدهما فلا يكون محرما، هذا من خلال المستفاد من تعريف المشهور. أما التعريف الآخر اللي هو عليه الآن المعاصرون أنه لا نحوله إلى العرف، كل كلام لهوي عد عند العرفي عند مجالس أهل اللهو أهل الفسوق عد أنه غناء ويؤتى بشكل غنائي وبشكل يتعارف عندهم وصدق عندهم غناء، عند ذلك صدق عليه الغناء فيأتيه الحكم حرمة الحرمة. قال أو ما، هذا أو إشارة إلى التعريف الثاني، أو ما سمي في العرف غناء وإن لم يطرد. هذا السواء يقول بعد أن شخصنا الموضوع، إذا تم عندنا تشخيص الموضوع وأنه غناء بعد ما يفرق في حرمة الغناء، كان في شعر غناء أم كان في قرآن أم غيرهما كالأذان مثلا أو غير ذلك. واستثنى منه المصنف، هناك كما تعلمون الفقهاء استثنوا من تحت حرمة الغناء موردين. المورد الأول قال استثنى منه أي من الغناء المحرم المصنف وغير المصنفين، ماذا استثنوا؟ الحداء، إنه مفعول به رحس الحداء، الحداء الحداء للإبل كما في الصحاح بالمد كسؤال على وزن سؤال فيصير بضم الحاء وبالمد الحداء سوق الإبل والغناء لها. هذا كان متعارف عند أهل الإبل فعندما يعطون هذه الأصوات الخاصة إلى الإبل فالإبل أولا سوف تعشق وتطرب لهذا الصوت. فأول حالة أول انفعال يصير للإبل أنها تسرع في المشي بحيث يقولون يعني مسافة يعني في ليلة واحدة يعني يعادل سير الإبل في ليلة واحدة يعادل بعد الحداء يعادل مسير 3 ليال. فأول حالة. الحالة الأخرى اللي يصير عندها انتظام في المسير بحيث على نفس ذلك الوزن ترى أن الإبل وهذا شيء نلاحظه كثيرا يعني بلي خصوصا دول أهل البادية يستعملون الحداء للإبل حتى ليصير واحد منا المسير مخربط كذا فالانتظام وبشكل خاص. هذا القسم من الغناء للإبل مستثنى بحكم النص. المورد الثاني قال وآخرون عطف ليمن على المصنف يعني واستثنى آخرون أي فقهاء آخرون ومنهم المصنف في الدروس. ماذا استثنوا؟ فعله يصير مفعول به فعل الغناء للمرأة وين في الأعراس جمع عرس ولكن بشروط 3. المرأة يجوز لها أن تغني في العرس ولكن بعد هذه الشروط 3. أولا إذا لم تتكلم بباطل، 2 ولم تعمل بالملاهي يعني لابد أن يكون الغناء منعزلا عن ماذا؟ عن سائر المحرمات من طابل وموسيقى وأمثال ذلك. ولم تعمل بالملاهي ولو بدف فيه صنج. دف هذا اللي خذناه في آلات اللهو ولو بدف فيه صنج. الصنج اللي في الدف هكذا كما في بعض الكتب اللغة صفحة مدورة من النحاس تضرب على أخرى مثلها للطرب يعني واحدة بالأخرى. فعلى الحوافي أكو شنو مثلا اي في حافيات أكو فالشيء بحيث عندما تضرب هذه الصفحة بتلك الصفحة يولد فالطرب الصوت نغمة يعني ينسجم بها المقابل. وفي بعضها أوتار وهي الخيوط أو غيرها المعلقة على إطاره إطار الدف على إطاره وأطرافه وهي الصنج. فالدف الفارغ من الصنج راح يستثني الشارح يقول لا بدونه يعني مو الدف اللي بدون الصنج يعني المرأة إذا غنت واستعملت دفا بدون صنج لأنه مرة الدف هذا الدمام ما بي أوتار وفي أطرافه يقول هذا ما بي إشكال لم يكن محرما. الدف اللي فيه صنج فيه إشكال قال ولو بدف فيه صنج لابد أن لا تعمل بالملاهي ولو بهذا المصداق ولو باستعمال الدمام اللي فيه صنج لا بدونه. أما بدونه لا يحرم. الشرط الثالث ولم يسمع صوتها أجانب الرجال. هذا موردان استثنيا من حرمة الغناء. يأتي الشارح رحمه الله يقول ولا بأس به ولا بأس به. ولا بأس بهذا الاستثناء الأول والثاني كلاهما. لا لا ليش المصنف وغيره جاي قيد يقول واستثنى منه المصنف وغير المصنف يعني مو أنا بالثاني وآخرون ما تعرض إلى رأه إلى نفسه، آخر اللي قبله أجى أيد الشارع قال لا بأس بهذا الاستثناء، بهذا الاستثناء إشارة إلى كلا مورديه. ومن الأعمال المحرمة معونة الظالمين بالظلم، أي بسبب الظلم، كالكتابة لهم بحيث إذا اشتركنا معهم وعاوناهم وكتبنا لهم كأنما اشتركنا معهم في الظلم، وإحضار المظلوم ونحو ذلك، أي مصداق من المصاديق اللي تصدق عليه المعونة، لا معونتهم بالأعمال المحللة كالخياطة وإن كره التكسب بماله. غاية الأمر مكروه ولكنه ليس حراما إذا كانت المعونة للظالمين بالأعمال المحللة. ومن الأعمال المحرمة النوح بالباطل، النوح بالباطل في عند العرب في الأزمة السابقة كان عملية النوح كانت سائدة ومعروفة عند النساء، عند النساء، النساء المرأة تقوم وتنوح على الميت، لذلك تلاحظون أن الشاعر رحمه الله أتى بمن بضمير مؤنث، قال بأن تصف الميتة، تصف فاعل تصف منه النائحة المتصيدة من المقام. قد واحد يقول لك الزين ليش ترجع للنائحة، وين الفاعل، ما مضمير مصدر تقديره، هي ترجع لمن، النائحة المتصيدة من المقام، بقرينة ماذا، أنه قضية النوح إنما كانت سائدة عند النساء، بأن تصف الميت بما ليس فيه، أي بأشياء ليست تلك الصفات في الميت، فيصير باطل بخلاف الواقع، يعني كذب محض بما ليس فيه. نعم إذا ناحت الميت بأوصاف حقة، بأوصاف هي كانت فعلا في الميت لا بأس، قال ويجوز النوح بالحق إذا، لكن بشرط إذا لم تسمعها الأجانب. هي بلي. وهجاء المؤمنين بكسر الهاء. إيه بلي. إيه خلاف الواقع كذبون بلي. وهجاء المؤمنين يعني المرأة، فالاكتساب أيضا حصل حرام، يعني المرأة تجي تقول يا بأني هذا ميتكم وأنا عندي هواي حكي وأفطر في حقه وأمدحه، فعلى كل ربع ساعة مثلا أطلب كذا، فهذا يصير تكسب حرام. وهجاء المؤمنين بكسر الهاء والمد، يعني هجاء، وهو ذكر معايب المؤمنين بالشعر، لأنه الهجو، الهجاء مأخوذ من هجو بفتح الهاء وسكون الجيم، الهجو إنما هو ذكر المعايب في الشعر، يعني على طريقة الشعر، يعني إذا كان على طريق النثر هذا لا يزغ عليه هجاء، هذا يزغ عليه مثلا غيبة شيء آخر، نشوف للموضوع آخر، أما في طريقة الشعر هجاء، هجاء المؤمنين يعني ذكر معايبهم في قصيدة، يذكرون معايبنا في قصيدة، وكم فعلوا بعضهم هكذا. هنا المؤمنين بعضهم هكذا يعني، ولعله هو هذا المراد، وليس المراد من المؤمنين هنا في مقابل الكفار، المؤمنين هنا المراد من المؤمن هنا المعنى الخاص، يعني الشيعي الاثنى عشري. بناء على هذا في العبارة لما نقول ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره، خب هذا بلي، لا فرق في المؤمن، كان فاسقا كان عادلا هجاء المؤمن ماذا محرم. هنا قال ويجوز هجاء غير المؤمنين كما يجوز لعنهم، فحينئذ ليس المراد من المؤمنين في مقابل الكفار، لا بل المؤمنين في مقابل غير المؤمن المخالف لمذهب أهل الحق، هؤلاء فيهم الخوارج، فيهم النواصب، فيهم بلي، يعني مو شرط أنه إلا الإنسان يكون كافر عند ذلك يكون مستثنى. قال
يعني ما
هو بعد هنا على هذا الإطلاق يجوز هجاء غيرهم كما يجوز لعنهم. بلي اي بلي هو هنا يقولون في هذا المقام المراد من المؤمنين ليس مقابل الكفار بحيث المسلمون بكافة مشاربهم ومآربهم يدرجون في تحت المؤمنين فيحرم هجاؤهم ولا يجوز هجاؤهم ولعنهم. والحمد لله رب العالمين.